ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خل اقرأ الموطأ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في الأمر الغنم، باب ما جاء في أمر الغنم. نعم، اقرأ.
السلام عليكم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في أمر الغنم.
نعم.
قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو ثقة فقيه رحمه الله. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة ثبت. نعم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
نعم. الكلام على هذا الحديث في مسائل: أولا، إسناد هذا الحديث ضعيف. إسناد هذا الحديث صحيح، عفوا، وقد خرجه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه، وفيه من الفقه والمعاني. من فيه دلالة من دلائل نبوة النبي أنه نبي حق وهو خاتم النبيين، حيث أن هذا أمر غيبي والنبي صادق أمين، لا يطلع عليه إلا من كان يوحى إليه من رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وهي المسألة الأخرى فيه من الفقه والمعاني، قال رأس الكفر أي منشأه وابتداؤه أو معظمه وشدته، معظمه وشدته نحو المشرق. محتمل أنه يريد مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب، فهم في جهة المشرق وهم في غاية من القسوة والتكبر والتجبر، حتى مزقوا بكتاب النبي لما مزقه ملك الفرس قال مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. وهناك احتمال من رجحه بعض أهل العلم أن يكون ذلك المقصود أو مقصود به نجد، ولكن أي النجدين؟ نجد شرق مكة أم الشمال الشرقي وهي نجد العراق؟ نعم، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر نجد، ولكن عني بها نجد العراق. فقام خطيبا فأشهر نحو مسكن عائشة، قال هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان، وفي الحديث الآخر الإيمان يمان، والفتنة هنا يطلع قرن الشيطان. وقد علم أن ذلك جهة نجد العراق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، الفتنة من قبل المشرق، باب قول النبي الفتنة من قبل المشرق، من طريق نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هنا، مستقبل المشرق، رأيت؟ ألا إن الفتنة هنا حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع قرن الشيطان. وكذلك كما في حديث ابن عمر كان عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق، الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، قالها مرتين أو ثلاثة صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث والذي فيها التنصيص على المشرق لعل تفسر حديث رأس الكفر نحو المشرق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ينبغي للمسلم أن يكون حذرا وهو يعيش في منطقة العراق، أن يكون حذرا في منطقة العراق. وقد جاء في الحديث قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قال وفي نجدنا، قال اللهم بارك في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن، ومنها يخرج قرن الشيطان، فأرادوا أن يدعوا لنجد بالبركة ليحصل له البركة. فقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد أصل مرتفع، هي يسمى حينئذ النجد. إذن افترى الصوفية على الشيخ عبد الوهاب حينئذ عندما ذكروا أن رأس الكفر أو الفتنة من قبل نجد، يعني المعروفة اللي خرج منها الإمام عبد الوهاب العيينة والدرعية، وهذا باطل، وهذا باطل. يخرج قرن الشيطان أي حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه. فقوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال في المشرق، نعم في المشرق. وأول فتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سبب الفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وحينئذ أذكر لك بالسند العالي ما ذكر له بعض إخواننا من السلفيين من ذوي العلم ممن له طلاب ودرس وكان بالعراق، فقال: كنا نعيش ونحن في العراق مع كوننا يعني من الصالحين اضطراب وشد على بعضنا وتفسيق وتضليل، أو كما ذكر قال: فلما جئنا إلى مكة مهاجرين يعني، خف في نفسي ذاك الذي كان يشتد. فإذا كان قوة الشيطان فيه حكمة من الله، كما جعل له قوة في السوق جعل له قوة وأعوان في العراق. إذن المقصود مقصود قوة الشيطان وقرنه وقوة حزبه في العراق أن قوة الإضلال له في العراق في نجد العراق أشد من غيرها من بلدان الدنيا. ولذلك كنت أنا أحسب من مناقب الإمام أحمد أنه إمام الدنيا في عصره مع كونه من العراق. ما وجه المنقب له؟ أي نعم، قوة الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان ثابتا على السنة قويا فيها، حاربه أهل البدع أشد بأشد ما يكون، وسجن وضرب وابتلي في قضية خلق القرآن ابتلاء عظيما، وثبت أي ما ثبت مع كونه في العراق. إذن ضعف عليه الأمر من مجاهدة الباطن للشيطان القرين وغيره، والظاهر بمجاهدة أتباع الشياطين من الجهمية اللئام السفل الذين أرادوا تغيير دين الرحمن جل في علاه. قال: رأس الكفر نحو المشرق، ذكرنا حينئذ تفسير ذلك مما بيناه، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى المشرق كما في حديث البخاري، أشار إلى المشرق فقال: بها يطلع قرن الشيطان، أشار إلى المشرق، قد هدأت الفتنة قوة ذلك لما جاء استقر في الحجاز، قال: هدأت الفتنة قوة الشيطان سبحان الله. حينئذ ففي هذا الحديث حينئذ الدعوة ضمنية أن الإنسان لا يحرص على سكن العراق، لا يحرص، ليس بحرام سكنها الأئمة، بل سكناه إذا كان إماما عالما أفضل من البعد عنها، لأنه يكون مجاهدة للشيطان إيش أشد من غيرها، فيكون ثوابه أكثر لقوة الشيطان هناك. لكن لا يعني ذلك أنه يهمل نفسه فيعيش في العراق كما لو عاش في مكة أو المدينة أو جدة هنا. ينتبه النفس إذا عاش في بغداد أو عاش في بهذا الحديث أن الفتنة هناك. النبي أكد الفتنة من هنا، الفتنة من هنا، الفتنة من هنا، من قبل المشرق. تأكيدات هذه فيها تحذير لا شك. ومنذ ذلك الزمان الفتن من جهة العراق معروفة من ذلك الزمان، وذلك سلط على أهل العراق حجاج كان فيه شدة، لولا الله ثم شدته لفعلوا ما فعلوا. ما نتكلم على الفضلاء، بعض الناس الله يهدينا لما نتكلم على أناس قاموا بالجرم يقول أن تقصد الجميع، مش المهم. أنا يعني أحب أن أنبه على ذلك، لأن بعض الناس فهمه أحيانا تجده مغلوط. طيب، والفخر، الفخر هو الإعجاب بالنفس، والخيلاء الكبر واحتقار الغير. تجده فين؟ في أهل الخيل والإبل، أهل الوبر كما في حديث الفدادين. الفدادين من الفديد، وهو الصوت الشديد، فهم أصحاب الإبل. فلكثرة ما يعني يرعون ولضخامة ما يكتنزون من المخلوق هذا الإبل، فيدخله شيء من غلظ القلب والكبر والقسوة. فهذا فيه أن الظاهر قد يؤثر على إيش؟ على الباطن. ولذلك شرع للإنسان أن يكسر الزهو الذي فيه والكبر بأنه يتبذل أحيانا في اللباس. أنا أعرف شخص يلبس أحيانا ثوب ب16 ريال مع أنه غني، أعرف أنه غني. ليش؟ 16 ريال 20 ريال، لأنه يعمل بسنة مهجورة وهي حديث البذاذة من الإيمان. فالنفس إذا عاشت دوما أبدا في النعيم واللباس الفاخر فإنه يحصل لها تجاوب مع هذا الظاهر، فقد تطغى، تشعر أنها مستغنية عن الغير، تعتد بنفسها تلك النفس وتعجب، وربما تعتقر غيرها. لكن إذا كسرت ذلك أحيانا بالتبذل في اللباس فحسن. فكذلك رجل له سيارتان، سيارة فخمة وسيارة يسمونها هذه الونيت، هاي الهاي لوكس الونيت، وتواضعة يعني يركبها أحيانا. لذلك قال النبي ليس المتكبر من ركب إيش الحمار ومشى في السوق. ليش قال السوق مع الحمار؟ لأنه كل الناس شايفينه. أظن سند لقصة ذكر لي البعض أو ليس بعيدا تحدث، تجد صاحب الكبر اللي متعود بنشرت سيارته مثلا ويحتاج يروح لين المنطقة دي، جاء واحد سيارته خردة والدخان من هنا وترج، اطلع اطلع وديك روح، ما ودي اطلع معه. ليش؟ عنده تعالي متعود على السيارات اللي يشوفون الناس كده. نعم، فقال ليس بالمتكبر الذي يركب الحمار ويمشي في السوق، هذه دلالة على التواضع. فينبغي للإنسان يكسر زهو النفس. فصاحب الإبل حينئذ الوبر وأصحاب الفرس يختلفوا عن أصحاب الغنم. فعادة أو لما اعتادوا على النظر إلى إبلهم وهي ضخام ويركبوها ويرتفعون الأرض جدا، ينظر الناس كأنهم أقزام، وينظر إلى من ينظر إليه دونه، فمع الأيام يكتسب في نفسه غلظ في قلبه وقسوة وفخر وخيلة من كثرة ما يكنز ومن ضخامة ما عنده من المخلوق هذا. بخلاف أصحاب الغنم فإنهم أهل السكينة، أهل السكينة سبحان الله، والتواضع، التواضع والسكينة تجده في أهل الغنم، طمأنينة والوقار التواضع، فهم دون أهل الإبل، ففي العادة ما عندهم كثرة لما يكتنزون مثل أهل الإبل. ثم المخلوقات التي يكتنزونها الصغار، ذلك جاء بالحديث اتخذوا الغنم فإنه بركة، يعني كثير النمو الغنم، فكثير ممن صار عنده 7 من الغنم ومعهم فحل صاروا أغنياء لأنها بركة تتكاثر، حط لها حوش وقاها من الحر وقاها تتكاثر. النبي قال اتخذوا الغنم فإنها بركة، وما من نبي إلا رعى الغنم. ليش؟ قيل يتدرب على رعية أمته، يصبر على الغنم في مرعاها ومراحها، وقيل ليكتسب التواضع، يتدرب على التواضع بجلوسه مع الغنم الصغار مو مثل صاحب الإبل. والآن ارجعوا بذاكرتكم قليل، ليس في أيام زمان، ليس منذ ذلك الزمان، ماذا شعرتم من سائقي الشاحنات الكبيرة عندما تنافسوهم في الطرقات، وما ركبوا في سيارة من البواري الضخمة الذي لا أريد أن أقلدها الآن؟ نعم، وكيف تعاملهم معكم؟ هل يكونوا مثل أصحاب السيارات الصغيرة؟ ها؟ وش تجد عنده؟ إيه كذا ولا يراك شيء إلا ما رحم الله، فهو يتفاعل مع هذه البيئة، هذا فيه أثر الظاهر على إيش؟ على الباطن. نشوف إبله كثير وضخام وقوية، الإبل تقعد في الصحراء أيام شهور ما تشرب الماء، خلاف الغنم الضعيفة. فأصل الغنم أهل السكينة والتواضع، ذلك ما من نبي لرعى الغنم، ما قال راعى الإبل. وقد واجهت من رعاة الإبل لما كنت أسكن بالطائف ودرس أحد مساجد الطائف، الشيء العظيم الذي قليل من يصبر عليه، فأحدهم كان يرأس يمنه في تاريخ الدعوة أشد منه، فبينما أنا أدرس الطلبة شفيه يسمعهم كل يوم 9 ساعات مع الإبل رعاهم أو 8 ساعات، انظر الخلق. فأول مجابهة بيني وبينه أنكر على من يتوضأ من الصباح إذا قام من النوم
ما
يستنجي، ونقاش إذا وجدت عند إنسان تناقشه ولا يريد أن يفهم ابتعد عن مناقشته، لأن هذا يجرك على أن تخليه يتكلم على الله بغير علم. أنا ما توقعت يتصلب يعني كذا، كنت أنفس أظن أنه يفهم، ما هو راضي يفهم في كبر. قال ما يدري الإنسان سبحان الله، لعله في الليل نسم شيء. طيب نسم الريح طاهر، ويحسب الريح هذا تنفذ من الثياب نجس أو شيء، فما استجاب والله. ما أذكر انتهى المجلس وما بقيت منه موافق. ثم مجلس آخر دعاني بشيء من التعالي، يرفع صوته أمام الناس، ليش؟ مر أحد أصحابه علي وأنا أدرس البخاري وأقول نبي بال قائم، فاستدعاني حتى ما جاء أن يسأل، عادة يروحون المشايخ والأئمة المساجد يحترمونهم يجونهم تعال من بعيد، مش أمر عسكري
يعني.
ذهبت إليه قال يا مطوع لا تكذب على الرسول. كيف شو قد تقول يعني بال النبي قائم؟ كما قال فوزان في بعض الأعراب، اللي يزغل وهو قايم ترى فعل يهود، يزغل يعني يقول بلغة أهل النجد ترى اليهود يسوونه. قلت نعم ثبت النبي بال قائم، قال لا تكذب على الرسول مثله. فناديت أنا استنجدت بعض يعني كان ماشي معي مؤذن المسجد جزاه الله خير وهو ابن عمي كان يؤذن في المسجد اللي كنت أمه هو أدرس فيه فأخذ يأزرني قلنا له طيب اقترحنا عليه يذهب إلى هيئة كبار العلماء يستفتيه لأن بيننا وبين هيئة كبار العلماء مشي يعني حن هذا المسجد اللي ندرس فيه على الشارع العام في حي يسمى بن سويلم وهذه هيئة كبار العلماء امشي له واسأل الشيخ الفوزان وش هيئة كبار العلماء المفتي العام الشيخ عبد الرزاق الشيخ قال من بسأله الصح إلا هنا يعني له مخ. طيب عاد اخترع عليه المؤذن قال طيب خلي ولدك يفتح صحيح البخاري ويقرأ عليه قال ما يقرأ عليه شيء ولا أحد يقرأ عليه والله قسوة يا أخي والله العظيم عجيب غلظ وانفض المجلس وما استفاد شيء لا يبي يتعلم نعم ولا بخير يتعلم وتبين لي في الأخير تبين لي أنه يترصد لعثر لي قال في قومه نادى في قومه قال اسمعوا هل المطوع اللي جاي إمنا ترك رايته زينة ما عليها لكن أما المسائل والعلم ترى عندي كشكول هل قد في أخطاءه وما أدري وش الأخطاء اللي قصدها أظن منها هذه أنه يكذب على الرسول إلى أن أشاعوا في الحي منها أظن أو من غيره أنه ترى صحيح البخاري ما نقول فيه شيء لكنه كذب في النسخ وزود النبي بول قائم كذب عليه وهذا لعله مصداق ما ذكرت لكم في الذي يلتصق بالإبل وما يراعي مجاهدة نفسه وإصلاح قلبه يتفاعل مع هذه البيئة ويظهر عليه من القسوة والغلظة والفخر والخيلة ما يصبح بعيدا عن الحق أو حتى أن يسمع الحق منك ما يبي يسمع كما قال ابن تيمية في عادة مثل هؤلاء يبرر نفسه ما يقول ورا مقصر معليش لا كذا يا فلان قم الليل سافرت معاه في الخارج قم الليل يقول قم الليل وانت معي يعني دريت انت قوم الليل ولا لا ما يعترف يقول والله مقصرين صح والله الله يجزاه خير على النصيحة انت معي يا اخي الناس تحصل لهم ظروف انا قمت الليل وانت تحت فراشي ايش رايك المبرر نفسه هكذا طبع بني آدم كنود جحود إلا ما رحم الواحد المعبود جحود يبرر نفسه ويرمي غيره بالتهم. طيب وفيه من الفقه أن عادة المتكبرين عند تفاهم الصياح لأنه قال الفدادين يعني الصياحين نعم رفع الصوت بالعلم كما كان يفعل ابن تيمية لا بأس به والجاهل ما يفرق يقول شوف فلان يرفع صوته إذا كان بالعلم لا بأس به لإسماعي كما في صحيح البخاري باب رفع الصوت بالعلم قال أدركنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة فقال ورفع صوته ويل العقاب من النار أي نعم فهذه فيها فائدة أحيانا إذا قام المقتضي كابن تيمية لما رفع صوته على أهل البدع لينزجروا وأحيانا لإبلاغ الصوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فطبع المختالين الفخورين الصياح تسمعهم إذا ولي حتى أحدهم على وقف على مسجد أو مدير شركة دائما الصياح معهم معنا صياح لأنه عنده ما عندها التواضع
ولذلك يقال طيب خلاص هذا طبعه. نقول طيب إذا جاء في مجلس ملك ليش ما يصيح؟ إذن يقدر يضبط نفسه، لكن محتقر الآخرين صيح عليهم. أي نعم محتقر. طيب فهذا فيه استحباب اتخاذ الغنم، سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإنها بركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب حديث الذي بعده.
وقال وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا ثقة
عن أبي سعيد الخدري إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه.
مفعول به منصوب شعفة وليس شعف.
يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يفر بدينه من الفتن.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه في باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. هذا الحديث فيه فضيلة العزلة، يعني لما اعتزل فإن هذا المال صار خير المال، لأنه إذا اختلط وبقي في المدن يكثر فيهم الربا والغش والبيوع المحرمة، فهو يريد مال نقي فاعتزل بهذا المال، ففيه فضل العزلة لمن خاف على دينه وماله. والجمهور يقول الاختلاط أولى لأن فيه اكتساب الفوائد وأداء الشعائر كالحج والصلاة وطلب العلم. وقال بعضهم العزلة لمن طلب العلم على ما تعين عليه بعد طلبه يجوز. والقول الصواب والله أعلم أن حين كثرت الفتن تكون العزلة أفضل، أما حيث لا تكثر فالأمر في الاختلاط نسبي، فمن وجد عنده قوة ينكر المنكر إذا حضر إلى مكان مختلط يقدر يكثر المنكر فليحضر، كما قال الإمام مالك يجب على ولي على العالم الدخول على مجلس السلطان. ليش؟ ليبين له يعني ما خفي له من أمر الدين وينكر عليه سرا ليس كما يفعل جماعة الإخوان جهرا. وذلك جاء في الحديث الذي يخالط الناس، نعم الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير الذي يعتزلهم. لكن جاء في الحديث ما يدل على زهد أهل الحياة في البقاء، حيث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يهر الرجل على قبر الرجل يقول ليتني مكانك، يعني من شدة الفتن يقول ليتني مكانك، يخشى عن نفسه أن ينزلق فيزهد في الحياة يريد الموت حتى يموت على ما هو عليه لا يتغير ويموت. يقول الآن ولذلك قال لا أحد ينبغي أن يكون أغبط لأخيه من رجل توفي قبله أو امرأة زوجة له أو جار أو صاحب يعرف أنه على السنة وتوفي. يقول أنا أغبط الآن لأننا غالب لأن نرجو له خير وقد مات وهو معصوم من الفتنة، فأنا أغبط الآن، هو الدار الآخرة خلاص ما عاد فيه تكليف، فاز. أنت الآن مفتون من دام حي تعرض البلاء. فيقول ما رأيت، أو ما ينبغي أن يكون أحد الأغبط لأحد. تغبط واحد عنده صار قصر، عنده مليار في ماذا في البنك، لا أغبط هذا اللي مات قبلك هو على السنة ثابت، هذا الفوز. قد تكون هذا المليار هي لفتنته وخلته يبعد عن مجالس العلم، خلته يتعلم الكذب والمراوغة إلى آخره. طيب نسأل الله العافية. فهذا يوشك أن يكون خير مع المسلم غنما يتبع بها شعف، أي رؤوس الجبال والمراعي والماء ومواقع القطر يعني المطر، يفر بدينه من الفتن، سواء تلحق بماله حتى لا يكتسب حرام، أو تلحق به فلا يتكلم بحرام أو يعتقد حرام كمعتقد الجهمية أو الخوارج أو غيره. فمن الفتن مثلا أن يبتلى بعائلة كلهم إخوانج ويقول لازم أصل رحمي، أو يتعرض لواحد من العائلة نعم شغوف بالدين بعلم وبغير علم، وده دائما يتكلم في الدين لكن ما عنده علم، ويلخبط المجلس قيل وقال ولا يعرف شيء. المهم كل هذه بلاءات، فمن ابتلي بمثل هذا فليصبر أولا ثم ليعتزل، إذا عرف أن وجوده مع هذا الشخص ولو كان أقرب الأقربين يسبب له فتنة فيبتعد عن مجالسه. قال إبراهيم لوالده في مناظرته وأعتزلكمما، شف يعني أحيانا حتى الوالد إن كان يغويك ببدعه إذا جلس معي يتكلم صله بحق الصلة، تريد شيء يا أبي وصل إلى آخره، يا والدي أنت يا والدي أنتم تقولون كذا، وقف يا والدي وقف شوي أبي يروح الخلاء، من الخلاء على برا باشرة لا تجلس معه وهو يفتنك بالبدع، اعتزله حتى والدك وهو يتكلم بالبدع وانت ما عندك قدرة ترد عليه او ليس عندك قوة مثله. بعض الناس ما تقدر ترد عليه، مو ليس ضعف علمي، يصيح ويبدأ يتهمك ويسبك ويشتمك، بعد عنه خلاص، ابعد عنه، سباب يكون مبتلى بلسانه ابتعد عنه مو خوفا. يقول شر الناس ما اتقاه الناس اتقاه ايش فحشة، مو بعض الناس يسويها مثل أبا يقول ما حد يكلم فلان، مو يسأل هي بعطله إياه، سباب ما يحترم أحد، لا يحترم فقيه درس عنده ولا يحترم أحد، هذا بعد عنه خلاص. وخاصة إذا كان يتصيد لك أخطاء ويحمل كلامك فوق محامله وينشره في الناس يصير مجلسك معه خطر، لأنه يقول لك أشياء ما قلتها ويقول أنا جلست مع ذاك اليوم، انتبه خلك حاذق. بعض الناس شغوف بالصحبة، أي شخص صاحبه ما عنده اتزان، من يصاحب من يترك، شغوف المهم فلان يسليني، لا يا أخي اضبط أصحابك خل عندك قوة إرادة. طيب يفر بدينه من الفتن، الفتنة كل ما يصد عن الحق، الشهوات كجمال المرأة تدعوك إلى الرذيلة ذات حسن وجمال فتنة، أو مبتدع يدعوك بشبهاته أو بعلامة لسانه لبدعته، كل هذه من الفتن لأنها مادتها الصرف عن دين الله الحق الذي جاء به محمد، وهذه كلها تسمى فتنة. الحديث الذي بعده.
وقال وحدثني مالك عن نافع عن ابن
قال عن نافع مالك انه هو صاحب موطأ مالك، فيقال عن نافع قال مالك عن نافع نعم
عن ابن عمر
عن ابن عمر، نافع هو مولى ابن عمر وهو ثقة ثبت، وبهذا تعرف منزلة الإمام مالك على كل حال، ما بينه وبين الرسول الرجلين مالك نافع ابن عمر، اثنين رجلين بينه وبين الرسول الإمام مالك، لا الحمد لله سطر الموطأ هذا نعمة عظيمة. الله فرصة عظيمة يعني خلاص يعني هذا. وذلك استأنست في كتابي رفع الغين بكلام مالك بأن التأذين في أذن المولود كما ذكر في صاحب مختصر خليل بدعة. استأنست ليش؟ الحديث ضعيف الوارد. أذن النبي في أذن حسن حسين ضعيف، رجع من تحسين تضعيف الألباني صار ضعيف الشيخ. وهذه الضعيف لا تبنى بها حكم شرعي، ما تقول مستحب هذه الضعيف. استأنست لأن مالك قريب عهد من السلف في المدينة، فلو كان هذا الشيء مشهور مثل ما مشهور عندنا الآن لا ما قال بدعة، يمشي على عمله مدينة متوارث. فكان يقول بدعة التأذين. أما اليوم مشتهر. كنت أنتظر الأهل وجابوا لي طلعوا لي الولد القابل، طلعت الولد فتحت الحجرة قالت يلا وش فيه، قالت أذن. لأنه متعود كل واحد إيش يأذن، ولم يثبت ذلك، ولم يثبت عند التسمية الضرب بالهاون كما يفعل بعض أهل مكة كانوا قديم. في يوم السابع جون، أولا السابع الاحتفال بالسابع بمعنى أن العقيقة تحول احتفال. قال الإمام الشافعي لا أرى أن يجعل لها وليمة لأن لم يكن على عهد الأول. ثانيا يجي الولد مزين ويحطوا له كحل وممكن ثلاث نقاط من الكحل هنا وش زينة، ثم يجي الأكبر الجد أو الرجل الصالح مع يد الهاون ويقرب نذنة طم 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 سميته خالد. بدعة هذه، بدعة يا أخي. إيه ما وجد النبي فعل هالأشياء عند إيش التسمية صلى الله عليه وسلم. كان النبي يسمي على أحد طريقين. قال البخاري أو نقل الحافظ ابن حجر قال كان النبي إذا وجد مال العقيقة يسميه في السابع، إذا لم يجد كان يسميه قبل السابع. لذلك قال ولد الليل لي ولد سميته إبراهيم قبل السابع، ما ذكر أنه سوى عقيقة عنه. فمن وجد عقيقة الولد فلوس يعق يصبر اليوم السابع يسميه، ما لم يجد فلوس يسميه قبل السابع كما فصل حافظ بن حجر في الفتح رحمه الله. ها لا تسمية كذا مو في الأوراق يعني كذا بينهم يعني يسميه خلاص سميته كذا. سبحان الله، قد يرى الإنسان في النوم التسمية. فرأيت ابن الأخير، نعم في الأخير، قائم على سرير ذكر ولا أعرف ما في بطن الأهل، لكن رأيته وأن اسمه نوحا، اسمه نوح. فمن المتعود على الاسم هذا؟ على كل حال هو من شريف 43 مرة ذكر في القرآن ذرية من حملنا مع نوح إلى آخره، إن أرسلنا نوحا 43 مرة، لكن ما اعتدنا عليه في العائلة. وفي النفس يأتي مدام يعني الرؤى المنامية لا يترتب عليها أحكام شرعية لعلي أسميه اسم ثاني. فجعلت قرعة ذكرت فيها أويسا ونوحا وخليدا لا أذكر ثلاث. فنادينا الابن وكان يلعب في مكان آخر ولم يرى الورقة، فأخذ نوح يمكن ثلاث مرات. فالمقصود إن الاسم إذا ما استطاع الإنسان العقيقة يسميه قبل، وإذا استطاع يصبر يسميه يوم السابع. طيب قال لا يحتربن، ذكرت حديث
نظرة قال نعم لا يحتلبن أحدا ماشية
أحد
ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبنا أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وفيه من الفقه والمعاني نهي النبي عن أخذ حق الغير من غير إذن ولو كان الحلب، فيفهم الحديث الحلب وغيره، لأنه ذكر هذا الفرد ويراد أيضا التنبيه ينبغي له أنه لا يعدي أحد على حق أحد، لا مال ولا عين. وهذه الأمانة اللي ينبغي نعلمها أولادنا. شفت ولدك ماسك شيء يقول له حقت مين يا ولدي هذه؟ يقول الله شفتها. يجوز تأخذ حق غيرك؟ احنا في شهر محرم، الأمانة ينزل الإنسان في قعر جهنم وتمثل له كرة من نار ويرفعها ليخرج من جهنم ويتدهده بها فيرفعها ويحترق، أمانة. وفي صحيح البخاري تعليقا كان السلف يضربون الأولاد على الأمانة التي تنزع في آخر الزمان من جذور الرجال. نشوف أشخاص يعني تتأثم منك تمشي معهم، تتأثم، يخونون في تجاراتهم خيانات واضحة جدا. يعني مثلا شخص يعطيه 200,000 ليقوم له مشروع، يقوم له مشروع ويجعله شريك. طيب 200,000 وش يسوي فيها دي المفروض؟ ها؟ يعمل، يشتري مواد التصنيع والأرض ويستأجر ويبدأ يشتغل، والأرباح بينهم، هذا مضارب إلى آخره. مثلا يأتي شيع بين الناس أنه الآن رزقت 200,000، 200,000 هذه لك ولا أبوك، هي المشروع فقط، تأخذ نسبتك وقت الأرباح. أعطوك إياه تقوم مشروع قبلك، وربما إن كانت 1,000,000 حظه يطلع منها فقط 70,000 فقط، والباقي داخل في عين المشروع مبلغ. فيروح يشيع بين الناس عشان الناس يعطونه، طبعا يقول فلان أعطاني 200 وفلان أعطاني، يصدر بعطف الناس يعني أعطوني مثله. وش الكلام ذا؟ فإذا نصحته ما يقبل، يصيح عليك وأنت تتهمني أنا من بخاين، أنا مدري شلون، مشكلة. لذلك هذا اللي يأتي فيه مثل العزلة، تعتزل الناس اللي ما يبغي يفهمون، ما يبغي يفهم، ما يريد يفهم. طيب لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. فإذا مرت ماشية أحد ما تجد تقول هو في البر، في بر، لكن هذا الراعي له، وهي والمالك وكل الراعي ليرعى في هذا المكان كله، فلا تأخذ تحلب تقول هي في الشارع في الصحراء رزق الله، لها راعي إلا بإذنه. أتأذن لي صاحب الشاة؟ تكلم الوكيل. فإذا قال لك الوكيل شوف والله عنده عمنا شحيح، لكن خذ مالك، يجوز تأخذ؟
لا.
ها؟ هذا وكيل، ما يجوز تقول والله أخلاق هذا أيضا، والله أحسن من مالك، الله أخلاق، يغمز لها غمزتين يقول لك أنا أقول لك واحد إناء، ما يجوز إلين يكون آذن له المالك. ولذلك ذكرنا صح الأقوال أن بعض الناس تشوش في اللي يخرج من العمل بإذن مديرة، مديرة ما عنده صلاحيات يأذن له، يقول له روح، فإذا أذنت ما عنده صلاحيات ما تروح إلا بإذن المالك الأصلي، يكون حط له صلاحيات يستأذن. نعم. وذاك الحسن لما قبض عليه الشرطة جاله سجان، أنا عارف أنه مظلوم أنه أهل بيدعوشوا به، جاله الساعة 2 بالليل أو كذا، قال أخرج الآن تعال الصباح، قال لا ولي الأمر ما أذن أخرج، قاعد في السجن، هذه النقاوة تجدوها اليوم؟ أه؟ والأمانة هذه تجدوها اليوم؟ ذهبت الأمانة يا أخواني إلا قليل في الناس، حتى يقال فلان في حي فلان في أمين واحد نعرفه ما شاء الله، يعني مرة يقول أمين كل شيء خبر يعني، والأمانة هي مطلوبة، لكن من كثرة الخيانة صار يقال في حي فلان والله نعرف واحد أمين واحد. قال ابن حجر: وذلك أن مخالطة أهل الخيانة هي لتجلب إيش؟ قلة الأمانة، مخالطتهم تسمعهم كيف داروا مشروعهم ودريش وانا سويت، تقوم تقتدي فيهم غير تشعر، تسمع خاين زيها، لا تخالطهم يا أخي، خلك عاقل. أهل الخيانة هكذا يبلعون الأموال من غير يضبطون بطونهم أبدا، مهم شيء يدخل في جيبه وتمتلئ بطنه بالأطعمة بس، ما ينظر بحلال ولا حرام. هذا الخلق استرح إذا ابتعدت عنه، لا تندم أبدا أبدا، لا تندم. أي طيب، الآن انتهينا من المجلس. نعم خلنا نكمل هذا بس اللي هو قصدك سنة سائي
أكمل. وقال
لا أصبر، قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، وهي الحجرة الخزانة اللي خزن فيها كما يقولها المكة إيش الأرزاق، حط فيها الدقيق والشعير، مشربة ترتفع عن إيش ثواب، إيه يجي أكل خلاص ثواب، إيه يجي يقول صاحب نزل عنده يقول ما وقت لي شيء، أعوذ بالله. طيب آخر حديث.
وقال وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى غنما.
نعم هذا حديث سناده ضعيف لأنه بلغ،
نعم،
لكنه وجد موصولا في صحيح البخاري كتاب الإجارة في باب رعي الغنم على قراريط. ما من نبي إلا رعى الغنم، سبحان الله. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. هذا قيل ليتدرب النبي على رعاية أمته، وقيل ليكتسب تواضعا من رعي الغنم، لأن أهل الغنم هم أهل السكينة بخلاف أهل إيش الإبل. فالآن بعد الدرس هذا، إذا جاءك مليون ريالا، هل تحب أن تشتري بها إبلا فترعاها بنفسك؟ إذا كان خلاص كنت قاعد بروح أرعى بنفسي أتسلى من الساعة كذا كذا، أم تشتري غنما؟ غنما إذا استحب أخذ غنم، قال اتخذوها فإنها بركة، بخلاف الإبل قال فإنهم أهل وبر فدادين أهل الفخر إلى آخره. ننتقل الآن لدراسة النسائي. طبعا الحمد لله ما معنا الآن عرب نرفع معروض لولاية الأمر يمنع من إيش؟ ها؟ من الإبل على وزن، يقول النبي زغ القايم. لا والله ما أمنع، لكن يتكلم عن الأفضلية، ينشر عني الآن يقول يمنع تربية إيش الإبل، تعرف في ناس داخل بعروقهم الإبل يحبونها جدا جدا، إيه جدا، إيه في خير طيب، لكن يتكلم عن الأولوية، لا يأخذ أحد من الدرس ويطير كعادة بعض الناس يصيدون الأخطأ ويرخمونها ليكتسبون من وراء الشخص أنه يعني رد عليه، يعني جهل ما عندهم يعني علم ولا عندهم، يتكسبون من الطعن في الناس جهله.